لعلكم تتقون.
رمضان شهر الصيام والعبادات، وأحوج ما يكون المسلم فيه إلى ما يكشف له الأحكام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فقه الصيام، مقتطفات من دروس معالي فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، يبين فيها فقه الصيام وأحكامه وما يهم المسلم في شهر رمضان المبارك.
فلما قال العلماء في الصوم إنه إمساك مخصوص، خرجت الحقيقة الشرعية من الإطلاق اللغوي إلى التقييد الشرعي.
لعلكم تتقون، يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام مع فضيلة الدكتور عدنان بانافع ومحمد السحيمي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي المستمعين، وطابت أيامكم بالخيرات. أسعد بلقائكم عبر هذا المنبر الإعلامي المبارك وفي مجلس من مجالس العلم في شرح أحكام الصيام. توقفنا في حلقة الأمس عند شرح شيخنا لآيات الصيام عند قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويكمل معالي الشيخ شرحه لهذه الآية مشيرا إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند دعائه وسؤاله لربه جل وعلا. أترككم مع الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.
كذلك أيضا تستعيذ بالله من شرور الدنيا وفتنها وبلائها ومصائبها، فتستعيذ بالله، لأن هذا من تحقيق العبودية لله، أن تستعيذ بالله من شرور الدنيا، فتعوذ بالله من فتنة المال والأهل والولد، ومن فتنة الصحة والعافية. فكم من صحيح ألهته صحته عن ربه، وكم من صحيح فتن في صحته، وكم من جميل سوي فتن في جماله، وكم من امرأة جميلة حسنة فتنت في جمالها. فتسأل الله الدنيا الحسنة التي لا شر فيها ولا ضر فيها، وتستعيذ بالله من شرورها وبلائها. ولذلك كان من الأربع الكلمات التي يستعاذ بها في دبر الصلوات أن تعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتستعيذ بالله من فتنة المحيا، لأن الدنيا هذه فيها فتن وشرور، وهذه الدنيا صعبة ولا يسهلها إلا الله، وعسيرة ولا ييسرها إلا الله، وبعيدة ولا يقربها إلا الله. وكم من عبد اغتر بحوله وكان الأمر أقرب إليه من شراك نعله، فلما اغتر جعله الله بعيدا عليه فلم ينله حياته كلها. فالعبد إذا برئ من الحول والقوة في مصالح الدنيا وضرع إلى الله جل جلاله، فإن الله يسهلها عليه. وكذلك تستعيذ بالله من شرورها، فكم من ضاحك بمال أشقاه الله بذلك المال، وكم من مسرور بحال دنيا ساءته مسرته. فالأفراح قد تنتهي بالأتراح، ولذلك لا يعصم من شرور الدنيا إلا الله. ولو كشف للناس لطف الله بهم في هذه الدنيا لحارت العقول من عظمة الله ولطفه. يركب الإنسان سيارته ليحصل عليها مصلحة من مصالح الدنيا، فيمر بشرور وآفات وأضرار لا يعلمها إلا الله، وينجو منها وهو لا يدري. وكان الرجل يسافر في الزمن الماضي وينزل في الليل في البراري بين الحيات والعقارب وبين القاتل من السباع وغيرها، ومع ذلك يحفظه الله بحفظه ويكلأه الله بعنايته ورعايته. ولربما مرت الحية والطفل رضيع على الأرض لم تمسه بسوء، ولربما مرت الحية أمام الرجل القوي الشديد فأهلكته في مكانه، تمر على الرضيع لكن الله لطف به وحفظه من شر هذا الداء والبلاء. ولذلك تستعيذ بالله وتجرأ إلى الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخبيب رضي الله عنه: قل، قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل: هو الله أحد، والمعوذتين إذا أصبحت وأمسيت تكفيك من كل شيء. فيكثر الإنسان من الاستعاذة. هذه المعوذات إذا نظرت إليها وجدت أنها استعاذة بالله من شرور الدين والدنيا والآخرة. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بربك ماذا تركت؟ من شر ما خلق، ما بقي شيء غير الله جل جلاله إلا استعذت بالله من شره، من شر ما خلق. وإذا قلتها مؤمنا موقنا وأعاذك الله فإنك في عوذه وحفظه. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. يأتي الزمان عليك وأنت لا تدري ما الذي يغيب في هذا الزمان، وتنزل في المكان وأنت لا تدري ما الذي فيه لك من خير وشر. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه الاستعاذة كلها من شرور الدين والدنيا. وكذلك أيضا في قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. فتنة القلب وفتنة الشيطان في الوسوسة أعظم الفتن. ولذلك قل أعوذ برب الفلق، استعذت بالله عوذا واحدا. من ماذا؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأنت في ضمان الله وكفايته في مصالح دينك ودنياك. لكن حينما جاء إلى وسوسة الصدر وفساد القلوب، استعاذ بالله فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كرر الاستعاذة بالله 3 مرات، وهذا يدل على أن فتن القلوب عظيمة، وأن شرورها أليمة، وأنه ينبغي للعبد أن يحذر من فتنة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كم من عبد كان صالحا فيما بينه وبين الله فأفسده الشيطان بوسوسته بإذن الله وقدرته. وكم من عبد كان سعيدا قرير العين في نفسه وأهله وماله وولده، فجاءه الحاسد والحاقد فاتخذه خليلا وصديقا فأفسده على أهله وماله وولده. فكم من بيوت هدمت، وكم من نساء طلقت، وكم من أرامل رملت بسبب الوسوسة من الشيطان، من الإنس حينما يدخل بين الإنسان وبين أهله وماله وولده. فيستعيذ العبد من هذه الشرور كلها. فإذا وفق الله العبد في دعائه وسؤاله أن يسأل الله سبحانه وتعالى في أمر دينه ودنياه، التفت بعد ذلك وإن كان هو الأساس بعد الدين إلى آخرته، فأنت مقبل على آخرة شديدة أمورها، عظيمة أهوالها، لا ينجي منها إلا ربها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أنت مقبل على آخرة، لا تدري إلى أين أنت صائر وإلى أين أنت منتهي. ولذلك ينبغي عليك دائما أن تضرع إلى الله جل جلاله أن يتولاك بلطفه ورحمته، وتبدأ آخرتك بسكرات موتك.
فتسأل الله وتضرع إلى الله مخلصا من قلبك أن الله يحسن خاتمتك، واضرع إلى ربك وسيدك ومولاك أن يلطف بك إذا حضر أجلك ودنت ساعتك وخرجت من هذه الدنيا، فتسأل الله ميتة السعداء، وتسأل الله خاتمة السعداء، وتسأل الله ميتة الشهداء، فهذا كله تجعله في همك ولا تغفل عنه، لأن العبد تبدأ آخرته بقبض روحه، ثم تسأل الله بعد ذلك أن يلطف بك في منازل الآخرة، وأولها أن يلطف بك في قبرك. ولذلك كان من الدعاء المأثور أدبار الصلوات أن يستعيذ العبد بربه من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة بالله من عذاب القبر. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في قصة الأنصاري الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته فأرادوا أن يحفر له، فجلسوا يحفرون له، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحلق به أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أخ ولا صديق ثم يؤنسني. إذا تذكر الإنسان حينما يضجع في لحده ويوسد في قبره رهينا بقوله وعمله، فإنه يضرع إلى الله أن يعيذه من هول ذلك المكان وشدته وضغطته وما فيه من الفتن والمحن والبلايا، ويسأله أن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه وأن يعيذه من شرور نفسه وسيئات عمله، ثم يلتفت إلى آخرته وهو حين يبعث من قبره ويصير إلى ربه، فيسأل الله جل جلاله أن يلطف به في موقف العرض عليه، وأن يلطف به في عرصات القيامة، فيسأل الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما تدنو الشمس من الخلائق ويخرس كل ناطق ويصير الهول بين الناس ويضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ويسأل الله جل جلاله أن يهون عليه الآخرة وأن يعيده من بلائها وشرها، فيسأل الله أن يجعل حسابه يسيرا وأن يكفيه هم الحساب، ويكون طمعه في الله جل جلاله أعظم وأكمل، فيسأل الله أن يدخله الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا ممن أوجب له الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب. إن ربي لسميع الدعاء، فتضرع إلى الله أن ينجيك من مشاهد الآخرة، تتصور وكأنك واقف في عرصات يوم القيامة حافيا عاريا، فتسأل الله أن يلطف بك، وتسأل الله أن يهون عليك ساعات الآخرة وساعات العرض عليه، وكذلك أيضا أن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامك وحسرتك وانقطاعك عن كل شيء إلا الله جل جلاله، فتسأله خالصا من قلبك أن يهون عليك الحساب وأن يلطف بك وأن يجعل حسابك يسيرا، وتسأله أن ينجيك من الصراط وزلته، وأن يسألك ويسألك وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الجنة. وإذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أننا إذا سألناه أن نسأله الفردوس الأعلى من الجنة: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أكرم من سئل وخير من رجي وأمل، لا حول لنا ولا قوة. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لا إله إلا أنت الحي القيوم، أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا علمها والعمل بها والدعوة إليها والتمسك بها حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم اهدنا بهداك وثبتنا على رضاك يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصيام.
أيها الإخوة المستمعون، نبقى في الدقائق الآتية مع كلمات طيبات عن فضل عبادة الصوم. إنه الصوم مدرسة المؤمنين ونزهة المتقين ومرتع الصالحين، هذب الأخلاق وزكى النفوس وقوم المسلم في قوله وفعله. أترككم مع فضيلته، نفعنا الله بعلمه وجزاه خير الجزاء.
نقف أمام كلمة طيبة مباركة، أمام كلمة ما تأملها مسلم ولا نظر فيها إلا عرف فضل هذا الشهر العظيم، وعرف فضل عبادة الصيام بالخصوص. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم، ما ترك شيئا إلا جعل الله جزاءه، ما ترك شيئا من الأعمال الصالحة إلا وعد الله جل جلاله الذي لا يخلف الميعاد أنه يجزي صاحبه الحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من الجزاء، وإلا فقد يضاعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فكم من عامل ينال من عمله الحسنات التي يبوأ بها أعالي الدرجات التي لم تخطر له على بال. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقاه. الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي. تأمل أن الله تعالى قال إلا الصوم، فلم يبين كم جزاءه وكم مثوبته، بل بدأ قبل أن يبين المثوبة ببيان فضله وشرفه، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في قوله إلا الصوم فإنه لي، فمن أهل العلم من يقول إلا الصوم فإنه تمحض خالصا لله جل جلاله، فالصلاة التي هي أفضل الأعمال يمكن أن يصليها الإنسان رياء، ويمكن أن يصليها سمعة، ولكن الصوم لا يمكن أن يصوم إلا لوجه الله، لأنه يمكنه أن يتوارى عن الأنظار، ويمكنه أن يختبئ وراء الأستار، ويمكنه أن يذوق لذة طيلة النهار، ولكنه يعلم باطلاع الملك القهار وأن الله يسمعه ويراه، وأنه لا تخفى عليه خافية، فتمحض مخلصا لله إلا الصوم فإنه لي. قال بعض العلماء فإنه لي أي جزاؤه لي، وكل الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن خصه لعظيم فضله وشرفه ومكانته. إلا الصوم فإنه لي لا يستطيع الملك أن يكتب كم أجر هذا الصوم، لأن الأمر لله، وسيأتي يوم القيامة فيرى العبد جزاءه عن صيامه عند ربه سبحانه وتعالى. في هذا دليل على أن شرف الأعمال وعظم الجزاء فيها موقوف على التوحيد والإخلاص، وأن أصدق الناس إخلاصا وعبودية لله جل جلاله في صلاته وزكاته وحجه وعمرته وعبادته وجميع شأنه أرفع عند الله قدرا وأعظم عند الله أجرا. نعم، إنهم الذين أرادوا الله ولم يريدوا شيئا سواه، إنهم الذين صدقوا مع الله جل في علاه، فرفع الله قدر الصوم وأعظم جزاءه. قال بعض العلماء إن العبد يقف بين يدي الله تكثر عليه المظالم وتكثر عليه حقوق الناس، ولكن الله يريد أن يرحمه ويريد أن يلطف به، فإذا بالمظالم والخصومات عليه كثيرة فيضاعف الله أجر صيامه حتى تقضى جميع الحقوق والمظالم. قالوا وهذا معنى قوله الصوم جنة، أي أنه وقاية للعبد من النار، فمظالم الناس تنتهي بالإنسان إلى النار، كما في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، ثم أمر به فطرح في النار. فإذا كان الصوم يضاعف في الجزاء، خلص الله عبده بفضله ونجاه بكرمه وجوده وإحسانه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم انظر وتأمل قوله: كل عمل ابن آدم، كل الطاعات الحسنة بعشر أمثالها. بيّن الله جزاءها في هاتين الجملتين. أما الصوم فشرفه الله وفضله وكرمه ورفع قدره حينما بيّن في أكثر من جملة خصائصه وفضله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بيّن حقيقته وبيّن السبب الذي جعل العبد ينال هذه المنزلة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من ترك شيئا لله تولى الله جزاءه، ومن ترك شيئا لله تولى الله مثوبته، ومن ترك شيئا لله تولى الله سبحانه وتعالى الفضل والإحسان إليه في الدنيا والآخرة. إنه الصوم مدرسة المؤمنين، إنه الصوم نزهة المتقين، إنه الصوم مرفع الصالحين، إنه الصوم الذي أخذ بمجامع القلوب والقوالب إلى ربها، هذب الأخلاق وقوم المسلم حتى في كلامه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو خاصمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. إنه الصوم الذي زكى القلوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم بيّن في بداية الحديث أن التقوى في القلب، فقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصوم إذا تأمله المسلم ونظر إلى حقيقته وجد أنه مدرسة إيمانية قصد من ورائها الخير الكثير، فما ضاق سبل الشيطان في شهر أعظم من شهر رمضان، ولا فتحت الرحمة على العباد في موسم أعظم من شهر رمضان، ولا أصبح العباد ما بين مهتد وهاد مثل في مثل شهر رمضان، ولا أصبحت النفوس الزكية مقبلة إلى ربها مطمئنة راضية مرضية في مثل حالها في شهر الصيام والقيام، حينما تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وينادي منادي الرحمن يا باغي الخير أقبل. إن الصوم مدرسة لأعظم الأشياء وأعزها وأكرمها عند الله، وهو الإخلاص. 30 أو 29 يوما يصومها العبد لكي يتعلم كيف يعامل الله جل جلاله، لكي يتعلم كيف يكون عبدا لله لا لأحد سواه. 30 أو 29 يوما يعيشها المؤمن لكي يحقق معنى لا إله إلا الله.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحيات محدثكم عدنان بانافع، لكم من طيبة الطيبة أطيب تحية. ألقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعلكم تتقون.
رمضان شهر الصيام والعبادات، وأحوج ما يكون المسلم فيه إلى ما يكشف له الأحكام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فقه الصيام، مقتطفات من دروس معالي فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، يبين فيها فقه الصيام وأحكامه وما يهم المسلم في شهر رمضان المبارك.
فلما قال العلماء في الصوم إنه إمساك مخصوص، خرجت الحقيقة الشرعية من الإطلاق اللغوي إلى التقييد الشرعي.
لعلكم تتقون، يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام مع فضيلة الدكتور عدنان بانافع ومحمد السحيمي.